يعني الطلاب يريدوا يجبروننا على التعطيل. تعال الا تعطل، هذا احنا شوف نعطيك الشاهد من الان. اليوم من الدرس الاول ما راح نعم صمودي استغفر الله العلي العظيم. واحد يسموه الشيخ الفاضل في النجف، السيد الخوي احيانا يتاخر في الدرس ما يجي على الوقت، بعض الايام بيجي باقي على الدرس 10 دقائق بس عن وقت الدرس ويدرس 10 دقائق ويزيد عليه 5 دقائق. فذاك اليوم درست، نزل هذا الشيخ الفاضلي واقف قال 10 دقائق 10 دقائق. السيد سكت وبعدين طلع صعد السيارة نادى عليه قال له أنا أجي 10 دقائق أحسن مما أجي. قال لا أجي مو بس، قال أقول لك 10 دقائق أحسن مما أجي. قال له وش تقصد؟ قال له انت بتغيب عن بعض دروسك وانا لازم اخصمك من شهريتك بمقدار تغيبك. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تقييد حجيته، البلد إذا قال الشارع يجوز الفتوى، مثلا إذا قال الشارع إنما تجوز الفتوى إذا كان القطع بها ناشئا عن الكتاب أو السنة، فهذا مما لا إشكال فيه لدى الأصوليين والأخباريين بعد، لأن هذا ليس تدخلا في القطع الطريقي، وإنما تدخل في القطع الموضوعي، حيث إن القاطع بالفتوى موضوع لجوازها، وهذا الموضوع كسائر الموضوعات التي يمكن أن يجعلها الشارع مطلقة أو مقيدة، إنما البحث بين الفريقين في القطع الطريقي، أي في المنجزية والمعدرية لا في الموضوعية، فتقييد موضوعية القطع لحكم بسبب لا محذور فيه، إنما الكلام في تقييد حجية القطع، هل يمكن أن يقيد الشارع حجية القطع بمعنى منجزيته للحكم الواقعي بسبب أم لا؟ هذا هو محل البحث. المطلب الثاني، ذكر سيدنا قدس سره الشريف أن الأحكام العقلية في الأصول على ثلاثة أقسام: القسم الأول حكم العقل بالمصالح والمفاسد في مرحلة علل الأحكام، بأن يدرك العقل أن في الفعل الفلاني مصلحة لزومية تقتضي وجوبه، أو أن في الفعل الفلاني مفسدة لزومية تقتضي حرمته، كما لو حكم العقل بأن في التدخين مفسدة لزومية تقتضي حرمته. فحكم العقل بالمصالح والمفاسد في مرتبة سلسلة علل الأحكام هل هو معتبر أم لا؟ وهذا متفق فيه بين الوصوليين والأخباريين وليس محل بحث، في أن العقل قاصر عن إدراك البلاكات الواقعية، فإدراك العقل مصلحة لزومية غير مزاحمة دونه خرط القتاد، وهذا هو القدر المتيقن من ما ورد في الصحاح من أن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الفاسدة. البحث الثاني، حكم العقل بالحسن والقبح، فهل أن حكم العقل بالحسن والقبح معتبر أم لا؟
وهنا لم يتردد الأخباريون والأصوليون في أن العقل قادر على أن يحكم شنو بحسن الأفعال وقبحها. إنما وقع الكلام في أن حكم العقل بالحسن والقبح هل يلزمه حكم الشارع بالوجوب والحرمة أم لا، وهذا ما عبر عنه بقاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، حيث قال بعضهم بالملازمة أن ما حكم به العقل من حسن وقبح حكم به الشرع، وأنكرها آخرون كما هو رأي المحقق الإصفهاني مطلقا وهو الصحيح. وفصل ثالث كسيدنا الخوئي والمحقق النائلي قدس سرهما بين الحسن والقبح في علل الأحكام وبين الحسن والقبح شنو في معلولاتها كحكم العقل بقبح المعصية، فإنه حكم في مرتبة معلولات الأحكام، بينما حكم العقل بقبح الظلم فإنه حكم في مرتبة علل الأحكام. فقالوا إن حكم العقل بالقبح إن كان في مرتبة العلل كحكمه بقبح الظلم بقبح الخيانة فهذا موضوع لقاعدة الملازمة، وإن كان في مرتبة المعلولات كحكمه بقبح المعصية بقبح التجري فهذا خارج عن موضوع قاعدة الملازمة. والمهم أن البحث في الملازمة وعدمه ليس بحثا أصوليا أخباريا، بل هو محل خلاف بين الأصوليين أنفسهم. البحث الثالث وهو المركز الكلام، وهو ما يعبر عنه في الأصول بغير المستقلات العقلية، والمقصود به أنه إذا أدرك العقل كبرى عقلية وأدرك صغرى شرعية فهل يمكن أن يشكل منهما قياسا ويستنبط حكمان أم لا؟ مثلا أدرك العقل أنه إذا وجب شيء وجبت مقدمته، هذه كبرى عقلية ملازمة عقلية، وأدرك الصغرى وهي أنه وجب الحج، إذن تجب مقدمته، أو أدرك العقل أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده ما يخالف ما يضر، وقد أمر الشارع مثلا بإزالة النجاسة عن المسجد إذن فالأمر بإزالة النجاسة عن المسجد نهي عن ضدها وهو الصلاة، فتقع الصلاة شنو منهية عنها. هل يمكن هكذا تشكيل قياس بكبرى عقلية وصغرى شرعية؟ أو مثلا أمر الشارع بالوضوء ونهى عن الغصب واجتمع في معنون واحد وهو الوضوء الغصبي، فهنا العقل يقول هل يجوز اجتماع الأمر والنهي، نرجع هنا لكبرى عقلية بعد إحراز الصغرى الشرعية وهي أن الأمر والنهي قد اجتمعا في معنون واحدين، يأتي شنو الكبرى العقلية، هل أن الأمر والنهي يمكن أن يجتمعا في معنون واحدين أم لا؟ فهل أن هذا الوضوء مأمور به أم لا؟ مثلا في باب الترتب أيضا إذا حصل تزاحم في مقام الامتثال بين الأمر بإنقاذ الغريق والأمر للصلاة في ضيق الوقت، فعصى الأمر بإنقاذ الغريق. فهل هناك أمر ترتبي بالصلاة بحيث لو أتى بها لوقعت؟ صحيح، هذا يعتمد على عقل تنقيح إمكان ووجود الأمر الترتبي بيد شنو؟ العقل. فسائر هذه الموارد يكون استنتاج الحكم الشرعي فيها مبنيا على قياس مشكل، هذا القياس من صغرى شرعية وكبرى عقلية. هذا هو محل الباحث وهذا هو مركز الباحث. فهل أن هذا القياس حجة باعتبار أن إحدى مقدمته عقلية نظرية أم لا؟ وهنا نسب إلى المحدثين القول بعدم الحجية. المطلب الثالث، أفاد سيدنا قدس سره إن دعوى المحدثين تتصور على ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن يكون مدعاهم إرجاع التصرف إلى الموضوع، يعني إلى القطع الموضوعي لا إلى القطع الطريقي. مثلا بدل أن يقول الشارع قطعك بحرمة التدخين الناشئ عن مقدمات عقلية ليس حجة وليس منجزا للحرمة، بدل أن يقول كذلك يقول يحرم عليك التدخين إن قطعت، ياخذ القطع موضوع مو طريق، يحرم عليك التدخين إن قطعت بالحرمة عن دليل نقلي. فبدل أن يقع التصرف في القطع الطريقي وأنه حجة أو غير حجة، لا، يرجع التصرف إلى القطع الموضوعي. يحرم عليك التدخين إن قطعت بالحرمة عن دليل النقلي، أو لا، يقول يحل لك التدخين إلا أن تقطع بالحرمة عن دليل النقلي، وأمثال ذلك. فإذا كان مدعى المحدثين من عدم حجية الدليل العقلي هو دعوى أن الموضوع لبعض الأحكام القطع الناشئ عن دليل النقلي، هذه الدعوة ممكنة، ما في إشكال، إنما الكلام في الدليل الإثباتي عليها، يعني لا يوجد دليل إثباتي عليها وإلا دعوى ممكن. صحيح. الدعوة الثانية أن يكون مقصود المحدثين من إنكار حجية الدليل العقلي أن الدليل العقلي لا يحصل منه قاطع، يعني يصير نقاشنا صغرى، أن الأدلة العقلية لا تنتج القاطع لكثرة الخطأ في الاستنتاجات والاستدلالات العقلية. ف فإذا كان هذا هو المدعى فيلاحظ على ذلك أنه لا فرق بين الاستدلالات العقلية وغيرها. فكما يكثر الخطأ في المقدمات العقلية يكثر الخطأ في الاستظهارات والجمع بين الروايات، فلي وتنقيح مقدمات الاستنباط ومثال ذلك. فلو منعت كثرة الخطأ من حصول القطع هنا لمنعت منه هنا. الدعوة الثالثة أن يكون مقصودهم أن القطع وإن حصل، نفترض القطع حصل ولي، لكن هذا القطع الحاصل من مقدمات عقلية محضة ليس منجزين للحكم ولا معذرين من هذه الدعوة. فمصب الدعوى إنكار حجية القطع الطريقي المستند لمقدمات عقلية، هذا محل الدعوى. فإذا كان هذا هو محل الدعوى فما هو الدليل عليه؟ استدل على هذا المدعى بعدة من الروايات. نقرا اليوم الرواية الأولى. الرواية الأولى معروفة هي صحيحة أبان بن تغلب. الغريب من السيد الخوي يقول مثال سندا، مع أنها صحيحة سندا على مباني يعني بلا إشكال. صحيحة أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: 10 من الإبل. قلت: قطع 2؟ قال: 20. قلت: قطع 3؟ قال: 30. قلت: قطع 4؟ قال: 20. قلت: سبحان الله، يقطع 3 فيكون عليه 30، ويقطع 4 فيكون عليه 20، أحسن شيء يقطع 4. إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله. يعني هو شوفوا أنه أن أبان اعترض بعدما سمع من الإمام، هو من البداية هو سأل يوم بعدين اعترض، يعني بعد أن صدر الحكم من المعصوم ثم اعترض عليه. فنبرأ ممن قاله ونقول: الذي جاء به شيطان. فقال: مهلا يا أبا، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة عاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يا أبا، إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين. ووجه الاستدلال بالرواية أن القطع الذي حصل لأبان قطع من مقدمات، والإمام قال بأن هذا القطع ليس بحجة، قطع لا يثمر ولا يسمن ولا يغني من جوع. فظاهر الرواية الردع عن العمل بقطع مستندين لمقدمات عقلية. فلو كان القطع مطلقا حجة ولو كان مستندا إلى مقدمات عقلية لما ردع. وقد أجيب عن هذا الاستدلال
بوجوهين. الوجه الأول ما ذكره المحقق النائيني قدس سره، من أن هذا راجع للتصرف في القطع الموضوعي لا في القطع الطريقي، فليس مفاد الرواية أن القطع الناشئ عن المقدمات العقلية ليس بحجة، بل مفاد الرواية أنه أخذ في فعلية الحكم، أخذ في فعلية الحكم شنو؟ أن يكون القطع به عن كتاب وسنة، أو أخذ في فعلية الحكم أن لا يتعلق قطع به بالمقدمات عقلية، فالتصرف هو في موضوع فعلية الحكم لا في حجية القاطع. ولكن هذا كما ترى خلاف ظاهر الرواية، الرواية لم تأخذ في فعلية الحكم قطعا من كتاب أو سنة، أو لم تأخذ في فعلية الحكم عدم قطع من مقدمات عقلية، هذا ليس ظاهر الرواية. الجواب الثاني، من قال بأن خوف نلتزم بالتخصيص ونشكوا فيه يعني شو مشكلة، نقول ظاهر الرواية عدم حجية القطع الناشئ عن القياس، فهي تردع عن قطع طريقي، لكن قطع طريقي خاص. تقول القطع الناشئ عن القياس ليس منجزا، رأيك؟ حتى لو كان مصيب للواقع مو منجز، القطع الناشئ عن القياس ليس منجزا ولا معذرا، فهي ردع عن قطع طريقي، لكن هذا في القطع الناشئ عن القياس لا. شو رأيك في الجواب؟ هذا الجواب بناء على مبنانا الذي اخترناه في بحث حجية القطع، لأن القطع يمكن، نحن اخترنا من الأصل أنه يمكن الردع الشرعي عن حجية القطع إذا كان ردعا طريقيا لا نفسيا، هذا اخترناه من الأصل، هذا على مبنانا سهل هذا. أما على المبنى المعروف من أنه لا يعقل، لا يعقل صحيح ولا لا يعقل الرادع عن العمل بالقطع حتى لو كان قطعا ناشئا عن رفة الطير في الهواء، نعم يعقل الردع عن مقدمات القطع، وأما الردع عن حجية القطع نفسه فهذا غير معقول، فعلى المبنى المشهور بين الأصوليين إذا تستظهر من الرواية الردع عن حجية القطع الناشئ عن القياس، إذن الردع عن العمل بالقطع شنو؟ ممكن إذا ثبتت الموجبة الجزئية، أمكنت شنو؟ الموجبة الكلية. الجواب الثالث، أن يقال بأن محل استنكار الإمام واعتراضه ليس هو العمل بالقاطع، وإنما محل استنكار الإمام واعتراضه إصرار أبان على رأيه بدون شنو؟ فحصين، بدون حجتين، فلا يستفاد من الرواية الردع عن القطع أو الردع عن حجية القطع المستند لمقدمات عقلية، وإنما محل اعتراض الإمام واستنكاره هو أن أبان بعدما سمع الحكم من الإمام مع ذلك أباه من دون شنو؟ من دون فحصين. فمحل اعتراضه هو رفض الحكم من دون فحصين ونفيه من دون فحصين، لأن محل اعتراضه هو حجية القاطع. مهلا يا أبان، مهلا، لتتسرع بدون فحص، مهلا يا أبان، هذا حكم رسول الله. إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يا أبان إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين. والحمد لله.